بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. سبق الكلام على أول هذه الآية معنى لواقح، وأن لها معنيين: الأول أنها لواقح بمعنى حوامل، أي تحمل المطر، والمعنى الثاني أنها لواقح بمعنى ملاقح، أي تلقح السحاب وغير السحاب أيضا. فأنزلنا من السماء، المراد به العلو عليه السلام، المراد به العلو أي من السحاب، من السحاب، كما قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، يعني في يقال أسقيناكموه ويقال سقيناكموه أو يقال سقى وأسقى. ما الفرق بين الكلمتين؟ ذكر القرطبي نقلا عن الفراء قال: العرب مجمعون، أو يقول العرب قاطبة يقولون، فيقولون سقى لما يكون بالفم، يعني ما يشرب بالفم يقال سقيته فقط، كلمة واحدة سقيته. يقول: وأما ما يكون بالمطر أو بالأنهار يقال سقى وأسقى. واضح الفرق؟ إذا كان للشرب الفم هذا إيش؟ سقى بدون ألف وكلمة واحدة، وإذا كان عن طريق المطر أو الأنهار يقال إيش؟ أسقى وسقى، أسقى وسقى، يعني تأتي كلمتان فيما يكون بالمطر أو بالأنهار يقول أسقاه وسقاه. أما إذا شرب أعطاه ماء ليشرب بفمه يقال سقاه فقط ولا يقال أسقاه. إذن هنا يجوز الوجهان، أسقى أسقيناكموه، ويجوز أيضا سقيناكموه لكن في غير القرآن. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخزن الماء في الأرض. قال تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا. فالبشر بحاجة إلى الماء، يخرجونه بعد نزوله إذا استقر في الأرض، يخرجونه بطرق معروفة لأجل سقي المزارع والبهائم، فهو يسقيهم عند نزوله، لكن هذا السقي مؤقت، عند النزول ساقي مؤقت، لكن أين يذهب؟ يستقر في الأرض. من الذي يحفظه؟ هو الله سبحانه وتعالى، يعني يحفظه في الأرض، وإلا يمكن أن تشربه الأرض وينتهي ويذهب، لكن الله سبحانه وتعالى يخزنه لعباده لحاجتهم إليه، لأنهم لا يستغنون عن الماء فيستخرجونه لحاجتهم. وهذا هو الواقع، تجد أصحاب المزارع يصلون الماء بسهولة في بعض الأماكن، وبعض الأماكن يكون الماء بعيدا، بعض يكون حلوا، بعض يكون مرا، كما يشاء الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن يذهب الماء ولا يجد منه الناس قطرة لفعل، لكنه يحفظه لعباده رحمة منه بهم جل وعلا. قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. ما معنى غورا؟ أي غائرا، ينزل في الأرض مسافات بعيدة، مسافات بعيدة، فلا يستطيع البشر إخراجه، إذن الله تعالى امتن على عباده بنعمتين: النعمة الأولى نزول المطر ونفعه حين نزوله، والنعمة الثانية خزن لهم في الأرض يستخرجونه متى احتاجوا إليه. وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي العباد، يحييهم جل وعلا في بطون أمهاتهم، ثم يميتهم في هذه الدار في نهاية هذه الدنيا عند قضاء أجالهم، ثم يبعثهم يحييه مرة أخرى بعد الموت يوم القيامة. ولا شك أنه لا يقدر على هذا إلا الله تبارك وتعالى. ولما كابر النمرود وادعى أنه يحيي ويميت، هذا مجرد مكابرة وليس أحيانا حقيقة. وألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذه مكابرة هذه مغالطة. كيف يحيي ويميت بزعمه؟ يقول يعني يأتي بشخص قد استحق القتل فيعفو عنه فيكون إيش؟ أحياه. ويأتي بآخر لا يستحق القتل فيقتله فيكون أماته. هل هذا صحيح؟ لا شك هذا ليس بصحيح. هو الآن يميته الله سبحانه وتعالى عند وجود السبب. الضرب بالسيف مثلا سبب للموت، إذا ضرب العنق بالسيف ما الذي يتولى إخراج الروح؟ الله سبحانه وتعالى. وذلك أهل النار يعذبون بأشد العذاب ولا يموتون، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشاء أن يميتهم. ويأتيه من أسباب الموت أشياء كثيرة كما قال تعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. الله سبحانه وتعالى لم يشاء موته فتبقى الروح لا تخرج مع وجود أسباب الموت. إذا لو شاء الله تبارك وتعالى لما خرجت روح الذي ضرب عنقه بالسيف. فإذا هذا سبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يميته. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفاه الله تبارك وتعالى. طيب لماذا ترك إبراهيم عليه السلام كأنه أقره، سكت عن هذا وانتقل إلى آخر، يعني لم يرد عليه، انتقل إلى آية أخرى. قال ربي قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فما الحكمة من ترك المجادلة الأولى والانتقال إلى أخرى؟ هل هذا إقرار ولا ما المراد به؟ يعني ليأتيه بما لا مجال فيه للمكابرة والمجادلة، لأن الآيات كثيرة وهذا مخلوق عاجز ولا يمكن أن يفعل شيئا من ما مما يقدر عليه رب العالمين تبارك وتعالى. إذن هذا من باب يعني إفحام الخصم، ترك هذه القضية لا تسليما ولكن لأجل ألا يطول الجدال فيها، فتركها وأتى بقضية لا يمكن أن يجادل فيها فانقطع. فبهت الذي كفر أي انقطع، دهش وتحير ولم يستطع أن يحير جوابا. طيب لو قال قائل الدجال إذا خرج يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويقتل رجلا فيحييه، فكيف هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول إنا وإنا لنحن نحيي ونميت، فلا يحيي ونميت إلا الله تبارك وتعالى. وهذا الدجال يقتل شابا ويمشي بين قطعتين ثم يحييه، كيف يجاب عن هذا؟ نقول هل الله أعطاه القدرة على الإحياء أم أن الله هو الذي يحييه عند قول الدجال له قم؟ هذا السؤال. ماذا تقولون؟ أظن الله يحييه، الله الذي يحييه عند قول الدجال له قم، والله الذي ينزل المطر حين أو عند قول الدجال للسماء يا سماء أمطري، فليس من الدجال إلا القول. والله سبحانه وتعالى يفعل ذلك فتنة وابتلاء ليختبر هؤلاء الناس هل يصدقون يؤمنون به أم لا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي ينزل المطر، وليس من الدجال إلا مجرد الكلام، هذا اللي يظهر الله عليه. نعم. عيسى أيضا بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. الله سبحانه وتعالى قد يقال الله أعلم عيسى هل أعطاه الله القدرة على أن يحيي، أو أنه الله يحيي عند قول عيسى إذا قال له شيئا، هذا قل الله أعلم به. لكن لو قلنا أن عيسى هو الذي يحيي بإعطاء الله له القدرة فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الملك الذي يدخل على النطفة يعطيه القدرة على إيش؟ على خلق الجنين. أتاه ملك فخلقها، خلق لحمها وعظام جلدها وعظامها، صورها، ثم ينفخ فيه الروح. كل هذا منسوب إلى الملك، ينفخ فيه الروح. جبريل عليه السلام نفخ في جيب مريم عليه السلام فحملت بعيسى. يمكن يقال أعطاه الله سبحانه وتعالى فهو رسول الله، يعطيه الله سبحانه وتعالى هذا فيفعله بقدرة الله وبتمكين الله، تمكين الله له، فلا يخرج عن كونه منسوبا إلى الله تبارك وتعالى. كيف؟ عيسى إكرام له، يعني عيسى عليه السلام نبي كريم، وقال وأحيي الموتى بإذن الله، يعني في الآية عيسى نسبه إلى نفسه، قال وأحيي الموتى بإذن الله، مثل الملك الذي فينفخ فيها الروح، الملك قال فينفخ فيها الروح. كذلك جبريل عليه السلام نفخ في درع مريم عليه السلام. لكن الدجال كافر خبيث، فهو أحقر من أن يعطيه الله سبحانه وتعالى القدرة. وليس في حديث الدجال ما يدل على أنه يعطي القدرة، إنما قال يقول له قم، هذا الذي ورد أنه يقتله فيقول له قم فيقوم يتهلل، ما فيه يعني لفظ صريحة على أن الدجال أعطي القدرة على الإحياء، وهو أحقر وأدحر من أن يعطيه الله سبحانه وتعالى ذلك، لأنه عدو لله، كافر يدعي الربوبية، وعيسى عليه السلام رسول كريم من أولي العزم، فالله تعالى شرفه بهذا، والدجال ليس أهلا لذلك. في هذا الذي يظهر، والله أعلم. وإنا لنحن نحيي ونميت. كم موت يموت الإنسان؟ قال تعالى ربنا، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. أما الحياتان فهي ظاهرة، الحياة الأولى النفخ في الجنين في بطن أمه، والثانية البعث بعد الموت من القبور، هاتان ظاهرتان. لكن أين الموتتان؟ الموتة الأولى واضحة، واحدة منهن موتة الإنسان في الدنيا، لكن أين الموتة الثانية؟ عبد الله، الصعقة هذه للأحياء، النفخ في الصور نفخة الأولى يموت الأحياء، ثم الثانية يبعث الجميع، فالأموات ماتوا، الصعقة في آخر الدنيا للأحياء، وأما الأموات فهم في القبور قد ماتوا. نعم. ها؟ وين قبل الإحياء؟ وضح أكثر. وأين كانوا؟ ها؟ ولا في بطن الأم؟ يعني الموتى الأولى كون الجنين موجودا في بطن أمه مخلوقا قد تم خلقه ولكنه ميت لا حياة فيه، يعني هو موجود الآن لكن العدم هذا ما يسمى شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا عدم ليس بشيء، معنى بعض العلماء يقول أن الأرواح سابقة للأجساد، وأنها موجودة عند الله تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم عليه السلام فاستخرج ذريته أمثال الذر، فيقولون الأرواح موجودة في عند خلق آدم، لكن هذا الله أعلم ليس بواضح. صحيح أن الله استخرجهم أمثال الذر وفيهم إدراك ويتكلمون، واستشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فهموا وأجابوا، ثم إن الله ردهم في أصلاب أبائهم، وليس في نص صريح أن الأرواح موجودة، يعني من لم يخلق روحه موجودة الآن، هذا الله أعلم ليس في نص صريح. فإذا الموتة الأولى هي التي في الرحم حينما تم تخليق الجنين، ثم قبل أن تنفخ فيه الروح، هو ميت الآن ثم تنفخ فيه الروح، هذه الموتة الأولى في بطن الأم، ثم الموتة الثانية في الدنيا ثم يبعث. وفي ناس يموتون موتة ثالثة وهم بعض عصاة الموحدين، كما جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال ولكن قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يحيون لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، وألقوا بأفواه الجنة، ثم يقال يا أهل الجنة فيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة أي البذرة في حميل السيل. يعني هذه موتة خاصة ببعض عصاة الموحدين الذين دخلوا النار، يصيرون فحما يموتون ثم يبثون على نهر في الجنة يقال له ماء الحياة، فيرش عليهم فينبتون ويحيون، هذه موتة خاصة، هذه صارت ثالثة. لكن أهل النار موتتان، هذه الآية في أهل النار، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. إذا ما في مانع يكون في موتة ثالثة، وفي نفخة في الصور ثالثة ورابعة كما جاء في الحديث، يعني في النفخة الأولى هذه نفخة الموت، هذه في الدنيا يموت من كان على ظهر الأرض، ثم النفخة الثانية نفخة البعث يبعث جميع الأموات، ثم في نفخة ثالثة عند مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، هذه نفخة إيش؟ موت ولا إغماء؟ هذه نفخة إغماء ليست موتا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أحوسب بصاعقتي يوم الطور أم بعث قبلي. تردد عليه الصلاة والسلام هل موسى عليه السلام صعق يعني أغمي عليه، أم أنه حوسب بصاعقته يوم الطور، يعني في احتمال أنه صعق وافاق قبل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وفي احتمال أنه لم يصعق لأنه صعق في الدنيا حينما تجلى الله تبارك وتعالى للجبل، هذا هو قوله أم حوسب بصاعقته يوم الطور. إذن واضح أن هذه النفخة نفخة ماذا؟ نفخة إغماء وليست نفخة موت، لأن موسى عليه السلام صعق في الدنيا إغماء وليس موتا، قال فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، ثم تلا ونفخ في الصور فإذا ونفخ في الصور فصعق من في، قال فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، هذه نفخة إغماء لمجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، إذا جاء الله تعالى نفخ في الصور تصعق الخلائق ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون ثم يحاسبون. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، لماذا جاءت بصيغة الجمع؟ إنا لنحن نحيي ونميت. يعني على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده ذكر قاعدة أن ما يفعله الله تبارك وتعالى بملائكته يذكر بصيغة الجمع، لأنه يفعله بملائكته. فالإحياء والإماتة هذه يفعلها الله بملائكته، كما سبق الملك يدخل على النطفة ويصورها وينفخ فيها الروح، والملائكة ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح عند تمام الأجل، فإذا جاء أجلهم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وبعض العلماء يقول هذا للتعظيم عموما، ونحن الوارثون أي بعد موت الخلائق لا يبقى إلا الله تبارك وتعالى، فترجع الأملاك إلى الله وهي ملكه أولا وآخرا. ولكن هذا الملك يعني التملك الذي أعطاه الله تعالى عباده في الدنيا هذا ينتهي ويزول، فلا يبقى مالك إلا الله تبارك وتعالى. كل الخلائق هذه تموت فلا يبقى إلا الله تبارك وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يعني في أقوال في تفسير هذه الآية كلها تدور على قولين، يمكن ردها إلى قولين. قول الأول في الصلاة، جاء حديث عند الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت امرأة حسناء تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الناس يتقدم في الصف الأول لئلا يراها، وبعضهم يصلي في الصف المؤخر حتى ينظر إليها إذا ركع من تحت إبطيه. يمكن هذا يكون من بعض المنافقين ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى فأنزل الله هذه الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم، أي الذين يتقدمون في الصف الأول لئلا يروا هذه المرأة، ولقد علمنا المستأخرين أي الذين يتأخرون. هذا الحديث يعني ظاهر الصحة، صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وفقه الذهبي، صححه الألباني، يعني صححه جمع من أهل العلم. ابن كثير رحمه الله الترمذي أشار إلى أنه جاء مرفوعا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مرفوعا، وجاء في رواية أخرى عن أبي الجوزاء بدون ذكر ابن عباس رضي الله عنه، فيكون مرسلا. كان الترمذي يشير إلى هذه العلة، وأن الحديث في هذه العلة، وأن الأقرب أنه مرسل. وابن كثير لما ذكره في التفسير قال وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، يعني كأنه استبعد أن الصحابة بعضهم يصلي في الصف المؤخر من أجل أن يرى هذه المرأة، مع أن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي الصلوات، يشهدن صلاة العشاء وصلاة الفجر. يعني ما كان يعرف أن النساء يأتين في الظهر أو العصر أو حتى المغرب، يأتين في العشاء لأجل الظلام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه مصابيح، فتأتي المرأة يصلي النساء خلف الرجال ولم يكن هناك ساتر أو حائل، يصلين خلف الرجال بدون حائل بدون ساتر لأجل الظلام. كذلك في الفجر فينصرفن لا يعرفن أحد من الغلس كما تقول عائشة رضي الله عنها. فيبعد أن يعني الشخص إذا ركع يرى هذه المرأة، وقد يقال هذا قبل الحجاب، يعني يمكن يقال هذا قبل الحجاب، الحجاب ظهر نزل في السنة السابعة في آخر السادسة أو في السابعة، فيمكن يقال هذا قبل الحجاب، لكن يبعد أن يرى الرجال هذه المرأة في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس. يقول أبو برزة رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ ما بين 60 و100 وينصرف والرجل يعرف جليسه، يعني الذي بجواره، أما البعيد فلا يعرفه من الغلس، فكيف يرى هذه المرأة بعيدة؟ على كل حال حديث ورد مرفوعا موصولا ورد مرسلا، فبعضهم جعل الإرسال علة في هذا الحديث مع النكارة في المتن، والله أعلم. أما القول الثاني فالآية عامة، ولقد علمنا المستقدمين منكم، يعني المستقدمين في الزمان، المستقدمين في الطاعات، والمستأخرين أي زمانا، والمستأخرين أيضا في الطاعات، وهذا من باب الترغيب في الخير والتحذير من الشر، أن الله سبحانه وتعالى يعلم المتقدمين إلى الطاعات في الصلاة في الجهاد في جميع الأعمال الصالحة فيجازيهم على ذلك، ويعلم المستأخرين عن الطاعات فيجازيهم بذلك. يعني هذا القول الثاني إذا ضعفنا الحديث، إذا ضعفنا الحديث نقول الآية عامة تشمل التقدم في الزمان والتقدم إلى الأعمال الصالحة والتأخر كذلك. وإن ربك هو يحشرهم، هو تأكيد إنه حكيم عليم، هذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل أنه يحشر العباد كلهم مهما حصل لهم بعد الموت، يعني احترق أو أكلته السباع أو رمي في البحر، مهما حصل له فالله سبحانه وتعالى يعيده كما كان، ويعيد حتى القلفة التي قطعت في الصغر، يحشرون حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، حتى الختان تلك الجلدة التي قطعت من الذكر حال الصغر يعيدها الله سبحانه وتعالى كما كانت، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ويحشرهم عراة كما خلقهم، الإنسان يخرج بطن أمه عاريا غير مختون، حافيا عاريا غير مختون، فيحشرهم تعالى كذلك حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، فهذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى، مهما تفرقوا في الأرض والله يعيدهم. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يأمر الله عز وجل الأرض فتعيد كل ما أخذت، فيعود الإنسان كما هو، يبعث كما مات، من مات صغيرا بعث صغيرا، من مات كبيرا بعث كبيرا، من مات محرما بعث ملبيا، وهكذا يبعث الإنسان على ما مات عليه، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد على ما مات عليه، لذلك المحرم قال لا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، والشهيد يأتي جرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يأتي يبعث كما مات كما جرح لكن من غير ألم، من غير ألم ولا ضرر، يبعث كما قتل، الجرح موجود والدم ينزف ولكن الراحة راحة المسك، إذن كل إنسان يبعث كما مات، ثم يبدل الخلق بعد ذلك قبل دخول الجنة، يبدل الخلق ويكون أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، طول الواحد 60 ذراعا بطول آدم عليه السلام 60 ذراعا. أما أهل النار فيعظم خلق بعضهم كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ضرس الكافر في النار مثل أحد وغلظ جلدي مسيرة 3 أيام والعياذ بالله، فيعظم على حسب ذنوبه من أجل أن يذوق العذاب، نسأل الله العافية. نعم، الظاهر يبعث على نفس المعصية، مات وشارب الخمر سكران يبعث سكران، كل إنسان يبعث على ما مات عليه، ولذلك يقول الله عز وجل يوم ترونها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هذا قد يشكل إذا لم نفهم هذه المسألة، قد تشكل هذه الآية، هل فيه رضاع يوم القيامة؟ يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، هل في حمل يوم القيامة؟ نقول نعم، الحامل ماتت حامل تبعث حاملة، والمرضع تبعث مرضعة، حديث عام يبعث كل إنسان على ما مات عليه، هذا لفظ عام. هذه ماتت حامل تبعث حاملة، هذه ماتت مرضع تبعث مرضع، هذا حالق اللحية يبعث حالق اللحية، إنسان مات ملتحي يبعث ملتحي، وهكذا كل إنسان يبعث على ما مات عليه، ثم يبدل الخلق بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى بين لنا أنه أن هذا البعث وهذه الخلائق والأعداد الهائلة كلها هينة على الله سبحانه وتعالى، كأنها نفس واحدة، يعني مهما كثر الخلائق بعثهم كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ولا ليس بشيء، يعني على الله عز وجل. حتى البهائم، الحشرات، السباع، جميع المخلوقات كلها تبعث وتحشر، ويقتص الله سبحانه وتعالى لبعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا. الملائكة هل يموتون ثم يبعثون، ولا الموت خاص بأهل الأرض؟ وانا مرت معنا قبل هذا، خاص بأهل الأرض، ما الدليل؟ لا أحد يتكلم إلا مول من الدليل. لا، ذاك الموت وليس ملك الموت، يؤتى بالموت مو ملك الموت، يؤتى بالموت كالكبش العمله او بصوره كبش العمله. عبد الله، فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. لكن هل المقصود بالصاعق الموت ولا الاغماء؟ هذه محتمل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني هذا لفظ عام. ابن تيمية رحمه الله تكلم عن المسألة، قال والملائكة يموتون عند جمهور أهل العلم. ورد في حديث خاص، حديث طويل ظهر عند أحمد حسنه ابن القيم رحمه الله، لكن حديث ضعيف، الحديث ضعيف سنده ضعيف فلا يعتمد عليه، ولو حسنه ابن القيم لكن الصواب أنه ضعيف، وإلا فهو نص في الموضوع. لكن العمومات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا عام أصل. لكن ذكر العلماء أن الحور العين لا يموتن في عند النفخة الأولى، وكذلك الولدان المخلدون لا يموتون لأنهم خلقوا للبقاء ولنعيم أهل الجنة فلا يموتون، لم يخلقوا للعبادة فلا تشملهم النفخة، هؤلاء في دار البقاء، الجنة دار البقاء هي وما فيها، لا يفنى منها شيء، لأنه ليس في دار ابتلاء ولا عبادة، هذه دار النعيم خلقت للبقاء والدوام فلا يفنى منها شيء. يعني العلماء يستثنون الحور العين والولدان مخلدين، وما عداهم فإنه يموت. ولقد علمنا وإن ربك هو يحشرهم، الحشر والجمع والضم، إنه حكيم عليم. حكيم أي خلق العباد لحكمة، وهي الابتلاء والامتحان، ولم يخلقهم عبثا جل وعلا، وعليم بأحوالهم، عليم بما ذهب منهم في الأرض فيعيده، عليم بمن يستحق الجزاء الحسن فيجازيه، عليم مستحق العقاب فيعاقبه، وعليم بكل شيء جل وعلا. ثم قال جل وعلا مفصلا خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هذه ثلاثة أشياء، من صلصال، صلصال هو الطين اليابس، إذا يابس الطين صار له صلصلة أي صوت، هذا الصلصال، صلصال كالفخار. ما الفرق بين الصلصال والفخار؟ حتى الفخار من الطين، لكن الفخار طين إيش؟ مطبوخ، طين مطبوخ بالنار، أما آدم عليه السلام فخلق من طين لم يطبخ، ولكنه لما يبس صار يشبه الفخار المطبوخ، لكنه ليس مطبوخا، من الطين اليابس، من صلصال أي الطين اليابس، سمي بذلك لما له من الصلصلة أي الصوت، من حمى، الحمى هو الطين المنتن، الطين المتغير الرائحة. الطين إذا ترك فترة تتغير رائحته، من حمأ مسنون، مسنون هذا في أكثر من قول، لما قال معنى مسنون أي مصبوب، يعني يكون الطين قبل ذلك كان رطبا لينا فصبه تبارك وتعالى وشكله ثم تركه حتى يبس، فهذا وصف له قبل أن ييبس مسنون، والمسنون هو المصبوب، والمصبوب يتضمن الرطوبة يعني يكون رطبا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، معنى سنوا يعني أصبوا علي التراب. والقول الثاني مسنون أي أملس، وذكروا بيت شعر في آخر الشاهد منه: تمشي في مرمر مسنون، أي مرمر أملس، هذا المعنى الثاني. منهم قال مسنون بمعنى متغير، لكن تفسيرها بمتغير يصير فيه تكرار، يعني لا تفسر بهذا لعل يحصل تكرار، المتغير هو معنى الحمى، فيفسر المسنون بهذه المعاني، أنه مصبوب لرطوبته قبل أن ييبس، وأملس بعد أن يبس صار أملس. الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، يعني أولا كان ترابا، قبض الله سبحانه وتعالى من جميع الأرض، من جميع الأرض، فجاء ابن آدم على قدر الأرض كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أبي داود، قبض قبضة من جميع الأرض، والأرض فيها الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والحزن والسهل، وبين ذلك والطيب والخبيث، وبين ذلك، وذاك جاء بنو آدم على نحو الأرض فيهم الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، وبين ذلك فيهم السهل اللين والصلب كالأرض كالحجارة الصلبة والأرض الرخوة، وفيهم الطيب والخبيث. فهذه أولا قبضة من جميع الأرض من تراب، ثم صب عليها الماء فصار طينا، ثم ترك فصار حمى، حمى الطين المتغير الرائحة، ثم صب وشكل، خلق شكل الله تعالى آدم بيده، لم يكل خلقه للملائكة بل باشره بيده جل وعلا، فشكله وصوره على 60 ذراعا، ورد عند أحمد عرض 7 أذرع لكن الحديث فيه ضعف، فخلق الله سبحانه وتعالى على خلقته، ثم تركه بعد أن تم خلقه طين إلى الآن، طين يابس أملس له صلصلة، تركه في أرض الجنة ممددا، فجعل إبليس يطيف به، يطيف به يعني يدور به وينظر ما هذا المخلوق، فلما رآه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني فيه الشهوات، أجوف يأكل ويشرب، الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون وليس لهم شهوات، فليسوا مختبرين لأنهم لا يعصون الله وليس لهم شهوات، عقول بدون شهوات، لكن لما رأى هذا المخلوق له جوف فيطيف به ينظر، له فم وله جوف، علم أنه يأكل ويشرب وفيه الشهوات، فجاء في بعض الحديث هذا الأول رواه مسلم، في حديث آخر قال لئن صلت عليه لأهلكنه، يعني علم أنه لا يتمالك وأنه تحصل منه الهفوات بسبب الشهوات. ثم نفخ الله فيه من روحه، فأول ما دبت الحياة فيه عطس أي آدم عليه السلام، فحمد الله فقال له ربه تبارك وتعالى: يرحمك ربك يا آدم. ثم أمره أن يأتي ملائكة جمعا من الملائكة جلوس، قال: اذهب إلى هؤلاء الرهط من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك فإن تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فأتى آدم فقال السلام عليكم، قالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه رحمة الله. فهذا يعني خلاصة ما ورد في خلق آدم عليه السلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى علمه أسماء كل شيء مما في الأرض، يعني مثل جبل، بحر، نهر، شجرة، بعير، كذا، علمه أسماء المخلوقات. ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه المخلوقات على الملائكة يرونها، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فلم يعرفوها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعلمهم أسماءها، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، آدم عليه السلام علمه الله أسماء هذه الأشياء، لأنه سينزل في الأرض ويكون خليفة، فيحتاج إلى هذه الأسماء حتى توجد اللغة والتخاطب. فآدم سرد هذه الأسماء، هذا جبل، هذا بحر، هذا نهر، هذا كذا، هذا كذا، فعلم الملائكة أنه مؤهل لعمارة الأرض، لأنه في الأول قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعلم جل وعلا أن هذا المخلوق مناسب لعمارة الأرض، وأنه سيوجد من ذريته الأنبياء والمرسلون والصالحون والمجاهدون، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. فقال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم جل وعلا أن يسجدوا له سجود تحية، فسجدوا إلا إبليس كما ذكره تعالى في هذه الآيات وفي غيرها. ولذلك إذا فعل العباد أفعالا يحبها الله تبارك وتعالى باها بهم ملائكته، يقول انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم، انظروا عبادي الذين قلتم يسفكون الدماء يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، انظروا ماذا يفعلون، يباهي بهم ملائكته. كذلك إذا صلى الإنسان، إذا صلى المؤمن صلاة وبقي في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي به أو بهم إن كانوا جمعا ملائكته، يقول انظر إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، كما جاء في الحديث الصحيح. فهذه مباهات، لأن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. عبادة الملائكة عبادة من نوع معين، ليس عندهم شهوات، وهم خلقوا للعبادة، يعني لا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، وليس عندهم داعي المعصية، داعي المعصية ليس موجودا، لأنه ما في شهوات، والشهوات هي التي توقع الإنسان في المعصية، عقول بلا شهوات، وعندهم قوة في الأبدان، يعملون الليل والنهار لا يفترون، يعني ما ينامون ولا ينشغلون بطعام ولا بشراب ولا بنكاح ولا بنوم، ولا يعتريهم مرض ولا تعب ولا كسل، يسبحون الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه عبادة معينة، والله سبحانه وتعالى يحب عبادة من نوع آخر، عبادة الذي يجاهد نفسه، والذي تعرض للشيطان والنفس الأمارة بالسوء، قرناء السوء، فيه الشهوات، ينتصر على شهوته تقديما لمحبوب الله على محبوب نفسه. يعني يوسف عليه السلام لما ترك امرأة العزيز وهو في أشد ما يكون شهوة لها، امرأة جميلة، امرأة الملك، وامرأة في غاية الجمال، وتدعوه إلى نفسها وقد غلقت الأبواب، وهي امرأة ذات منصب وجمال، تحميه بمنصبها وتغريه بجمالها، لما امتنع خوفا من الله وتعظيما لله، هذا أمر عظيم، الله سبحانه وتعالى سجل هذا الموقف وجعله عبرة للعالمين وأسوة إلى قيام الساعة، وبعد موته رفع في السماء الثالثة، لأنه قاوم هذه الشهوة، الله سبحانه وتعالى يحب هذه العبادة. كل إنسان عنده عقل وعنده شهوة، سلط عليه الشياطين، شهوة من جهة وشياطين جن وشياطين إنس ونفس أمارة بالسوء، فإذا هذه الدواعي قوية للمعصية. وفي نفس الوقت فيه عقل وفيه إيمان وازع إيماني يردعه وينهاه، فإذا انتصر على شهوته فالله سبحانه وتعالى يرفعه في أعلى الدرجات ويكون في أعلى الجنان، والملائكة هم الذين يدخلون عليه يسلمون عليه ويهنئونه ويقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. لأن هذه محبوبة له، وذلك يفرح الله عز وجل بتوبة العبد فرح لا نظير له، أشد من فرح الذي أضاع راحلته وأيقن بالموت ثم وجدها. فالله يفرح بتوبة العبد، لكن عبادة الملائكة هذه عبادة منتظمة ما فيها معاصي وتوبة، والله سبحانه وتعالى يحب التوبة، يحب التوابين، يحب المطهرين. وكثير من عباد الله يتوب، ما أكثر من يتوب إما من معصية أو من شرك أو من كفر، والله سبحانه وتعالى يفرح بهذه التوبة. إذا الله عز وجل له حكمة بالغة في خلق هذا النوع من المخلوقات، وهو الإنسان الذي أعطاه الله العقل وغرز فيه الشهوات، وهي شهوات قوية، ليست يعني شهوات متوسطة، قوية جدا. خذ شهوة الجنس والميل إلى النساء من أعظم الشهوات، قل من يصبر عنها. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، شهوة تغلي في جسد الإنسان وتدعوه إلى الفاحشة بكل قوة، ولا سيما إذا تعسر الزواج في بعض المجتمعات في بعض الأزمان يكون الزواج صعبا، يوضع أمامه العراقيل الطويلة الكثيرة. والزنا مسهلا جدا، يستطيع أن يزني بكل سهولة، ولا أحد يراقب ولا أحد يعاقب ولا شيء، والزواج صعب. إذن الآن هامت اشتدت الفتنة، والأماكن مختلطة، الدراسة مختلطة في الثانوي في الجامعة، يدرس مع البنات الجميلات جنب إلى جنب، ما الذي يمنعه من الفاحشة؟ والبنات ربما أن البنت هي التي تصادقه تحادثه وهي التي تبدأ معه، ما الذي يمنعه؟ شاب يتفجر شهوة وهذه البنات بين يديه سنين، يدرس 4-5 سنين في هذه الجامعة، وإذا توظف وإذا الموظفات عن يمينه ويساره من أجمل البنات ويلبسن أحسن لباس ويتبرجن وطيب وكلام وتكسر تسكع، لا شك هذه شهوة عظيمة جدا، من ينجو منها؟ من نجا منها فيستحق أعلى الجنان. نسأل الله التوفيق والثبات. وإن ربك ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل، يعني هذا يدل على أن إبليس وهو أبو الجن على بعض الأقوال، في خلاف المسألة، لكن المشهور أن إبليس هو أبو الجن، وأن الشياطين هم كفرة الجن. الجن شيء واحد أبوهم إبليس، ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون، كما كالإنس، الإنس كذلك فيهم مؤمن فيهم كافر، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لأن إبليس كان عابدا يعبد الله عز وجل مع الملائكة ثم كفر، لأنه مكلف وفيه الشهوة وفيه إمكانية المعصية، بخلاف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فتكبر على أمر الله وكفر بالله تبارك وتعالى. إذن الجان هو إبليس أبو الجن، والجن هم نسل إبليس، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، لكن يغلب عليهم الكفر. والجان سمي بذلك من الاجتنان، وهو الاختفاء وعدم الظهور، وكل شيء مختفي يسمى بهذا الاسم، مثل جنين ومثل جنة، والجن كله مأخوذ من الاجتنان والاستتار. والجان خلقناه من قبل، يدل على أن إبليس مخلوق قبل آدم عليه السلام، من نار السموم، أي النار الحارة شديدة الحرارة. وفي آية أخرى يقول تعالى والجنة خلق الجنة من مارج من نار. ما معنى المارج؟ من مارج من نار، يعني ذكروا في التفسير أن المارج هو الألوان المختلطة التي تكون في اللهب. يعني إذا رأيت إلى لهب، إذا نظرت إلى لهب النار ترى فيه ألوان، ترى فيه أحمر وأصفر وأزرق، ولا لا ألوان في اللهب. هذا الذي في الألوان هو أحسن اللهب وأخلصه، الذي ليس فيه دخان وأشد حرارة. والله تعالى خلق الجن من خالص اللهب، هذا اللهب الذي فيه الألوان، لأنه خلاصة وصافي اللهب الذي ليس فيه دخان وأحر النار. وذلك قال من نار السموم، أي النار الشديدة الحرارة. أن هذا اللهب الخالص الذي فيه الألوان هو صفوة النار، ليس فيه دخان وحرارته شديدة، فخلقه من صفوة النار. والجنة خلقناه من قبل من نار السموم. ثم شرع جل وعلا يبين حال إبليس حينما أمر الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم عليه السلام. هذه قصة مكررة كثيرا في كتاب الله، ذكر الله تعالى في سورة البقرة، ذكر الله جل وعلا في سورة الأعراف، ذكر في سورة الحجر هنا، وفي سورة طه، وفي سورة صاد، كثير من السور كررها جل وعلا لما فيها من العبرة، فيها من الفوائد، فيها من تجسيد العداوة العظيمة بين إبليس وبين بني آدم. أن إبليس توعد لما طرد ولعن بسبب استكباره عن السجود لآدم عليه السلام، صار هذا السبب لطرده من الجنة ومن السماوات، صار ملعونا رجيما إلى يوم الدين. فحقد على بني آدم وتوعد أن يضلهم كلهم إلا من استثناه الله تبارك وتعالى ممن ليس له عليه السلطان، نسأل الله يجعلنا منهم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى أحتنكن؟ هذه مأخوذة من الحنك، يعني الدابة يوضع فيها إيش؟ يوضع فيها حلقة في الحنك ثم تجر منها، هذا يعني من أجل أن تستسلم وتسايس قائدها، ما تنفر تطابع، لأن الحلقة هذه تضغط عليها وتؤلمها، فإذا ضغط سحب اللجام هذه الحلقة تؤلمها فتنقاد مع قائدها، لأنها لو لم تنقد تزداد الألم. فهذا يعني يجعل مثلا لمن يقاد وينقاد ولا يمانع. لاحتنكن ذريته، كأنه يضع فيهم الحلقة في أفواههم ويجرهم حيث شاء لا يمانعونه إلا من استثناه الله. لاحتنكن ذريته إلا قليلا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق ظنه، هذا ظن منه، والآن يتوعد على الظن لا يعلم الغيب، ولكنه صدق ظنه. طاوعوا أكثر بني آدم، طاوعوا إبليس وذريته من الشياطين فأضلهم سواء السبيل. إذن هذه بداية المعركة مع الشيطان، الله تعالى كررها من أجل أن تكون ماثلة أمام عين كل مؤمن. هذا عدوك وهذه سبب العداوة، واللعين قد توعد وأقسم على أن يضل بني آدم، فخذ حذرك، هذا هو عدوك، فالحذر الحذر. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.